التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد من مرقد السيدة زينب في دمشق أن الكيان الصهيوني بات اليوم أضعف مما مضى. الجيش السوداني يوافق على مبادرة منظمة إيغاد لتمديد الهدنة المعلنة في البلاد إلى أسبوع. وردود أفعال روسية غاضبة تجاه الهجوم بالمسيرات على الكرملين، ودعوات لقتل زيلينسكي وعصابته. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني اليوم أضعف من أي وقت مضى، فيما بات المجاهدون أقوى من ذي قبل. وشدد السيد إبراهيم رئيسي في كلمة له بالمرقد الطاهر للسيدة زينب بريف دمشق على بقاء إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، وأضاف أن المقاومة ضد الكيان الصهيوني أدت إلى قلب الظروف لصالح محور المقاومة. وأشاد بمقاومة سوريا بعد 12 عاما من الحرب والمجازر التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني، وأضاف مخاطبا السوريين: كما وقفت إيران إلى جانبكم في الأوقات الصعبة، ستقف إلى جانبكم في مرحلة إعادة الإعمار. ذلك أن علاقاتنا هي علاقة قلبية واستراتيجية. تفاصيل أوفى حول زيارة السيد إبراهيم رئيسي لدمشق وتطوير العلاقات السورية الإيرانية، نستمع لهذا التقرير.
على وقع مراسم مهيبة، استقبلت دمشق ضيفها السيد إبراهيم رئيسي في أول زيارة لرئيس إيراني منذ 13 عاما إلى سوريا. وبقبضة وابتسامة المنتصر صافح الرئيس السوري نظيره الإيراني في يوم تاريخي جمع أبرز حليف للبلاد خلال حربها ضد الإرهاب.
كان هناك حيز هام للعلاقات الاقتصادية في نقاشي اليوم وحواري مع السيد الرئيس، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم، والمشاريع التي تمت مناقشتها وهي كثيرة وعديدة، ستعطي دفعا كبيرا لهذه العلاقات عبر تطوير آليات ترفع مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتخفف من آثار العقوبات المفروضة علينا.
بحث الرئيسان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وسبل تطويرها، كما تناولت المباحثات التطورات في منطقة الشرق الأوسط وانعكاس التغيرات العالمية على المنطقة، وتوحيد الجهود من أجل استثمار هذه التغيرات لصالح البلدين وشعوب المنطقة.
بحثنا تطوير العلاقات في كافة المجالات، ونحن عازمون على تطوير العلاقات بيننا وبين دول المنطقة. كما أن كافة مذكرات التفاهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية يمكن أن تصب في صالح البلدين وفي توسيع العلاقات بينهما.
بعد طي صفحة الحرب، مرحلة جديدة دشنها الحليفان عبر توقيع مذكرة تفاهم لخطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد بين البلدين في مجالات النفط والزراعة والسكك الحديدية، الشهادات البحرية والطيران المدني والمناطق الحرة، الاتصالات وتقانة المعلومات وهندسة الزلازل، معلنين بذلك كسر قانون قيصر.
خروج محور المقاومة منتصرا من حرب دولية على سوريا هو عنوان يوم تاريخي سيحفظه جيدا الأصدقاء والأعداء، والمنتصر هو من يفرض شروطه.
وافق الجيش السوداني على مبادرة منظمة إيغاد لتمديد الهدنة المعلنة في البلاد إلى أسبوع، فيما تغطي سماء الخرطوم سحب الدخان نتيجة استمرار الضربات الجوية. وقال بيان للجيش إنه يوافق على تمديد الهدنة وإرسال مبعوث لإجراء محادثات مع زعماء كل من جيبوتي وكينيا وجنوب السودان. ولم يظهر قادة الجيش ولا قادة قوات الدعم السريع أي مؤشر على التراجع عن مواقفهم، كما لا يبدو أي طرف منهما قادر على تحقيق حسم ميداني. ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 550 قتيلا وأكثر من 4900 جريح، تعرض بعض السفارات والمصارف ومحطات الوقود والمحلات التجارية إلى النهب. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من عواقب أعمال العنف الكارثية في السودان، وطلبت من أطراف الصراع تقديم تعهدات بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية. حول الموضوع نستمع لهذا التقرير.
مأساة سياسية وإنسانية في السودان يدفع فاتورتها الشعب السوداني المنهك والمحروم من الاستفادة من إمكاناته الضخمة التي تضمن تحقيق طموحات أبنائه في الرخاء والتنمية والازدهار. ناقوس الخطر الذي قرعته الأمم المتحدة من أعمال العنف الكارثية يشي بمزيد من التعقيد على مشهد الاستقرار الهش، لا بل إنها حذرت من أن شرارة الفوضى قد تمتد إلى كامل المنطقة وأبعد منها. وطالب مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريف الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.
نهبت 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية وهي في طريقها إلى دارفور. ما زلنا بحاجة إلى موافقات وترتيبات للسماح بحركة العاملين والإمدادات. هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع. سنحتاج إلى الحصول على موافقات على أعلى مستوى وبعلنية صريحة، وسنحتاج لتحويل هذه الالتزامات إلى ترتيبات محلية يمكن الاعتماد عليها.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إن أكثر من 100,000 لاجئ عبروا حتى الآن من السودان إلى دول مجاورة هربا من الصراع، بينما نزح نحو 335,000 شخص داخل البلاد. وينظر متابعون لهذه التطورات بمزيد من القلق، خصوصا مع تخاذل المجتمع الدولي في الضغط على أطراف الصراع. وبدلا من ذلك، سارعت الدول إلى تبني خطط طوارئ لإخراج رعاياها من هذا المستنقع الفوضوي، وهو مشهد طغى بوضوح على الأحداث ليثير تخوفات من أن أمد الصراع قد يطول وستكون له تداعيات إنسانية كارثية، مع ارتفاع صوت السلاح فوق صوت العقل وإصرار كل طرف على إلحاق الهزيمة بالطرف الآخر.
رحبت حركة حماس بدعوى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإجراء تحقيق حول استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان. وأكد المتحدث باسم الحركة جهاد طه بتصريحات صحفية ضرورة إجراء الأمم المتحدة تحقيقا أمميا شفافا يقود قادة الاحتلال الإسرائيلي وكل من تورط من المسؤولين الصهاينة بالقتل المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية ومحاسبتهم. وأوضح طه أن أي تحقيق من طرف الحكومة الفاشية الصهيونية تعتبره حركة حماس غير نزيه، لأن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته تأتي أساسا في سياق سياسة ممنهجة تعتمدها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني. توالت ردود الفعل الروسية الغاضبة تجاه الهجوم على الكرملين، مؤكدة أن الرد هو تحييد المسؤولين الرئيسيين عن الهجوم. وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى هجوم مسيرتين أوكرانيتين على مقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين، وقال أنه لم يتبقى سوى خيار التحييد الجسدي لزيلينسكي وعصابته. من جانبه طالب رئيس مجلس الدوما باستخدام أسلحة قادرة على تدمير النظام الأوكراني، مضيفا أن مثل هذا النظام يهدد الأمن. الكرملين الذي نفى تعرض الرئيس بوتين لأذى شدد على احتفاظ موسكو بحق الانتقام أينما وكيفما تراه مناسبا. وبشأن ردود الأفعال الروسية الغاضبة تجاه الهجوم على الكرملين، تابع هذا التقرير.
تطور وصف بالأخطر في مسار الحرب الأوكرانية عندما استهدفت طائرتان مسيرتان مبنى الكرملين وسط مواصلة تقدم القوات الروسية على الأرض من جهة، ومحاولة زيادة الدعم العسكري لكييف أمريكيا وأوروبيا من جهة أخرى. الكرملين أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، واصفا إياه بالعمل الإرهابي المخطط وبأنه محاولة لاغتيال رئيس الدولة. وتوعدت الرئاسة الروسية بالرد وباحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف كشف أن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، مؤكدا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية الأسبوع المقبل كما هو مخطط. وصرح عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين بأن العاصمة قررت حظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة. الرئاسة الأوكرانية من جانبها نفت أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين. وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولودومير فيلينسكي إن الهجوم على الكرملين لا يحقق لهم شيئا ولا يغير الموقف في أرض المعركة.
لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين، فهي لن تعالج أي مشكلة عسكرية. ينبغي اعتبار التصريحات التي أطلقتها موسكو محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم واسع النطاق.
هذه التطورات تزامنت مع إعلان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تفكيكه وإحباطه نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم، مشيرا إلى توقيف 7 أشخاص وعثوره على عبوات ناسفة وأجهزة تفجير أدخلت إلى الأراضي الروسية من بلغاريا. في هذه الأثناء أعلنت السلطات المحلية الأوكرانية فرض حظر تجول في خيرسون قرب خط المواجهة اعتبارا من مساء الجمعة ولمدة 58 ساعة، في حين تقول كييف إنها ستستكمل الاستعدادات لهجوم مضاد واسع النطاق. لكن مقالا بصحيفة تلغراف البريطانية حذر من أن فشل أوكرانيا في شن هجوم مضاد قوي سيكون في صالح بوتين ويمهد لجعل ينتصر، ومن أن الدعم السياسي والعسكري الأمريكي قد يبدأ في الوهن ومعه مستقبل أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيشكل نقطة تحول حقيقية للحرب نظرا لضيق الجداول الزمنية وتأخر هجوم الربيع الذي طال انتظاره.
أفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 580 جنديا أوكرانيا ومرتزقا وتدمير 16 مسيرة وأسلحة وصواريخ أمريكية الصنع على كافة محاور القتال في أوكرانيا. ولفت البيان إلى أن محاور كوبيانسك وكراسني ليمانسك ودونيسك وجنوبها وخيرسون كانت أشد المحاور سخونة، مشيرا إلى قيام المقاتلات الروسية بطلعات جوية وتنفيذ المدفعية القصف في منطقة باخموت. من جهتها أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تصدت لضربات جوية ليلية روسية على العاصمة كييف في ثالث موجة من نوعها خلال أيام، كما تحدثت عن تعرض مدينة خيرسون لقصف مدفعي تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين. أعلنت الشرطة الأمريكية في أتلانتا مقتل شخص ونقل 4 آخرين للمستشفى جراء إطلاق نار بالقرون مستشفى نورث سايد الطبي في ميد تاون. وأوضحت الشرطة أن السلطات تبحث عن مسلح بعد إطلاق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا، مضيفة أن المشتبه به معروف لديهم ولا يزال طليقا. ونشرت إدارة شرطة أتلانتا صورا يظهر فيها مطلق النار المشتبه به، وطلبت من أي شخص لديه أي معلومات عن مكان وجود هذا الشخص الاتصال بها، مؤكدة أن المشتبه به مسلح وخطير ويجب عدم الاقتراب منه. وصلنا للختام والعناوين الرئيسية. رئيس يؤكد من منقد السيدة زينب في دمشق أن الكيان الصهيوني بات اليوم أضعف مما مضى. الجيش السوداني يوافق على مبادرة منظمة إيغاد تمديد الهدنة المعلنة في البلاد إلى أسبوع. وردود أفعال روسية غاضبة تجاه الهجوم بالمسيرات على الكرملين ودعوات لقتل زيلينسكي وعصابته. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا مليئا بالخير والبركة والعافية. أهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد الاستعراض وفي الساعة 9:18 تأتيكم أضواء على السينما الإيرانية. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 9:46 درر البلاغة. العاشرة تماما ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 10:10 وعلى الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما. أرض المقاومة تأتيكم عند 11:10. من هدي المنبر الحسيني عند 11:40. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:57. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 12:02. نهج الحياة، برنامج يأتيكم في الساعة 12:07. أداب البيت المسلم، تستمعون لهذا البرنامج عند 12:24. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم ونحييكم ضمن حلقة جديدة من هذا البرنامج، لنواصل الموضوع الذي تقدم الكلام عنه في الحلقة الماضية عن السينما الإيرانية والعالمية ومجالات التعاون الثنائي التي توفرت بين السينما الإيرانية وسائر الدول، وما تمخض عنها من نتاجات وأعمال سينمائية، حيث نواصل استعراضنا لمجموعة أخرى من تلك الأعمال. كما سنتابع تعرفنا على أحد النجوم اللامعة في السينما الإيرانية، وهو الممثل الإيراني أمين حيائي. وفي الختام سنستمع معا ضمن فقرة أنغام سينمائية إلى أحد الأنغام والموسيقى التصويرية التي استخدمت في الأفلام السينمائية الإيرانية. نشكركم سلفا على كرم متابعتكم لبرنامج أضواء على السينما الإيرانية. لا شك مستمعينا الكرام أن التعاون المشترك وتوقيع الاتفاقيات بين الدول في مجال السينما سيؤدي إلى تعزيز الجهود في مجال إنتاج الأفلام المشتركة والتبادل الفني والكوادر الإنسانية والتعاون بين المهرجانات أكثر من ذي قبل، كما أنه يفتح أبوابا جديدة للتعاون متعدد الأطراف في المجال السينمائي. هذا وأن التعاون الدولي في مجال إنتاج الأفلام السينمائية المشتركة يساهم في وحدة الدول وتعاونها وفهم بعضها البعض أكثر. مستمعينا الكرام، ضمن وقفتنا هذه عند أهم الأعمال السينمائية المشتركة بين إيران وسائر الدول، نشير إلى الأعمال التالية: الفيلم السينمائي بعنوان نيلوفر.
پدرم میگفت اگه برات دختر خرج میکنی انگار پولت ریختی دور.
من قول من داد به شیخ عباس.
کجا میری؟
فکر دارم.
دنبالم میای.
کجا میری؟ لباست میزن بالا.
برای چی؟
فکر دارم. یلا.
الفيلم السينمائي بعنوان نيلوفر إخراج وتأليف سابين جمايل وإعداد فرشتة طائرپور وجان برهات، إنتاج عام 2006، فيلم أنتج بالتعاون بين السينما الإيرانية واللبنانية، إذ يتناول حكاية فتاة عراقية تأمل في أن تواصل الدراسة لتصبح في المستقبل طبيبة، إلا أن بعض العادات والتقاليد الخاطئة تحول دون بلوغ الفتاة لأمنيتها. إن علاقتها مع أفراد أسرتها وخاصة مع عمها الراعي تمثل حاضنة لحدوث الكثير من الأحداث والوقائع. فيلم نيلوفر فيلم درامي اجتماعي يكسر حاجز الصمت عن بعض العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة التي هي بحاجة إلى الإثارة والنقاش ليتم الكشف عن آثارها السلبية والمدمرة. مخرجة هذا العمل السينمائي السيدة سابين جمايل من أصول فرنسية ولبنانية من مواطني الولايات المتحدة، مخرجة تحمل تجارب كثيرة وذلك بالرغم من صغر سنها في عالم السينما والسينما الوثائقية والمونتاج. إن التجارب الثمينة التي حصلت عليها المخرجة جعلتها تبادر إلى تأليف سيناريو فيلم نيلوفر واستحصال الحماية المالية من قبل شركة فرنسية معتبرة. كان من المقرر تصوير مشاهد الفيلم في لبنان، إلا أن القرار وبعد مشاورات ومناقشات عديدة تركز على إمكانية تصوير الفيلم في إيران في بيئة عربية، باعتبار أن إيران تمتلك مقومات وإمكانيات أكبر في المجال السينمائي. ترى معدة هذا الفيلم السيدة طائرپور أن هذا العمل مصداق واضح للعمل السينمائي المشترك، لأنه لم يكتف كبعض من الأفلام التي توصف بالفيلم المشترك بتصوير بعض مشاهده في بلد أجنبي، بل إنه قام بتنشيط صناعة السينما الإيرانية بحيث ترتقي إلى المواصفات العالمية. لقد شارك الفيلم في مختلف المهرجانات الدولية ومنها مهرجان برلين ولوس أنجلوس وغيرها. الفيلم السينمائي بعنوان قفص تلائي، أي القفص الذهبي.
سلام.
سلام سلطان.
مگه بهت نگفتم خودتو ننداز تو این جریان؟ حالا که تا خرخره قاطی ماجرا شدی باید حواست باشه که اونا مظنون نشن، وگرنه این برادرت کشته میشی.
این دقیقا همون چیزیه که من سعی میکنم بهش بفهم.
من تا اینجا
روکس که حواتو بهایی به خاطر اینه که شوهرش ایرانیه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
بعدا میبینم ات منصور.
چطوری امو جون؟ های بیهانی. آخه
چی کار داری میکنی؟
دارم نقاشی میکنم.
آه عبدالله کجاست؟
دو تا آقا دیروز اومدن با خودشون بردنش.
مادر بزرگت کجاست؟
رفته تو مسجد اون بر خیابون.
عزیزم تو نباید اینجا بشینی، تو باید پشی بری تو خونه، از اونجا بیرون نیایی. باشه؟
باشه.
باشه برو تو.
فيلم قفص طلائي أي القفص الذهبي إنتاج عام 2010 إخراج محمد زريندست وبطولة الممثل الإيراني أمين حيائي، نتاج سينمائي مشترك بين سينمائيين من إيران والولايات المتحدة. يتناول الفيلم حكاية شاب بطل يبحث في الولايات المتحدة عن قاتل أخيه، كما أنه يجسد أمام نواظر المشاهدين نمط الحياة الإيرانية. تمت كتابة حكاية الفيلم بقلم السيد مزيناني والتي استغرقت نحو 10 سنوات، وقد تحول إلى سيناريو على يد الكاتب شبير شيرازي. المخرج بدوره والذي عاش لفترة من الزمن في الولايات المتحدة قد مارس بعضا من التغييرات في السيناريو. تم تصوير بعض مشاهد الفيلم الأصلية في الولايات المتحدة وبقية المشاهد تم تصويرها في إيران. توفر مشاركة ممثلين من إيران وأمريكا في الواقع مساحة للمقارنة بين مستوى وكيفية التمثيل، مقارنة يقوم بها المتلقي الإيراني وغيره، بحيث نجد أن الممثل الإيراني بإمكانه البلوغ إلى مرتبة الممثل الدولي. فيلم القفص الذهبي فيلم من نوع أكشن ذو مشاهد مثيرة وملفتة، والدال على هذا مشاركة ممثلين أمريكيين تبدو عليهم سمات العنف.
نجوم سينمائية.
دعونا أيها الأكارم لنتوقف عند فقرة نجوم سينمائية للتعرف على الممثل الإيراني الشهير أمين حيائي، الذي دمج بين التمثيل الكوميدي وأفلام الأكشن والتحكيم في مسابقة العصر الجديد الذي يبث عبر التلفزيون الإيراني.
أمين حيائي ممثل إيراني من مواليد طهران، ولد في 9 يونيو عام 1970، فيما شارك أمين حيائي أثناء دراسته الجامعية بالأنشطة المسرحية. وبعد حصوله على الدبلوم التحق بالخدمة العسكرية، وهناك بدأ نشاطه الفني في مركز الفنون المسرحية التابع للقوات الجوية. وفي سنة 1992 عمل كممثل في مسرح الأطفال تحت إشراف المخرجة ثريا قاسمي. في عام 2003 سجل حيائي رقما قياسيا في عدد الأفلام التي مثل فيها خلال عام واحد، وهي المزاحم وماني ونداء ومونس وأثيري والزهرة الصفراء ورائحة الجنة. في عام 2004 مثل في الفيلمين عروس طيبة المقدم وفتاة إيرانية. وفي عام 2005 شارك في تمثيل عدة أفلام منها فيلم إغماء وضيوف أمي.
أهلا وسهلا يا قلوخ الأبيبي، رابن نزبري، مش الهال ها؟ شو اسمي؟ امشي روح روح يلا امشي.
شارك حيائي في تمثيل الكثير من الأفلام السينمائية مثل ناردون، كن إنسانا، السيدة، القلائد الذهبية، المبعدون، سندويشة باردة، القفص الذهبي وغيرها. وفي التلفزيون لمع في أدوار مميزة في مسلسلات شهيرة مثل الجيران وساعة الصفر وآمين وصنع في إيران وسمائي أنا والقبعة البهلوية وشمس العمارة وأيام الشباب والبيت الأخضر.
شما خیلی خوش اومده چی؟ ادبیاتت من میخواستم بگم که اگه بشی من بیام تو گروه شما.
داداش همچی علیکی که نمیشه، قربونت برم، شرایط داره. اولندش باید مثل ما بچه محله اینا باشی، دواندش باید تاس بده. اجازه بده بفرم اینم تاس، یک تا پنجم بیاری قبول نیست دیگه، برید دیگه.
بعد اون وقت شیش بیارم چی میشه؟
هذا ويقول الممثل السينمائي والتلفزيوني أمين حيائي إن سيناريو الفيلم هو الأكثر أهمية لدى الجمهور والممثلين في السينما الإيرانية، لأنه العنصر الأساسي لرواد السينما لمشاهدة الفيلم وللممثلين لاختيار الأعمال المقترحة، مؤكدا أن هاجسه الأول والخيار الأكثر أهمية بالنسبة له في اختيار الأعمال هما الدور المختلف ونص السيناريو، لأنهما أساسيان في جذب انتباه الجمهور ونجاح الفيلم لدى شباك التذاكر.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
تابعتم أيها الأكارم فقرة نجوم سينمائية، حيث تعرفنا معا على الممثل الإيراني صاحب الشعبية الكبيرة السيد أمين حيائي، وذلك ضمن فقرة نجوم سينمائية. ونعود إلى حديثنا حول الأفلام السينمائية التي تم إنتاجها بالاشتراك مع سائر البلدان، فننتقل إلى الفيلم السينمائي التالي بعنوان شكار الرباه، أي صيد الثعلب. فيلم صيد الثعلب إنتاج عام 2008، إخراج مجيد جوان مرد، عمل سينمائي مشترك بين إيران وأرمينيا. فيلم عن حياة بعض الجواسيس الذين يعملون لصالح الكيان الصهيوني ضد العلماء النوويين الإيرانيين. أنتج الفيلم بمشاركة ممثلين إيرانيين مثل دانيال حكيمي وسام درخشاني وغيرهم، بالإضافة إلى ممثلين أجانب. الفيلم يتناول حكاية أحد العلماء النوويين الإيرانيين يدعى البروفيسور علي آزاد، والذي توجه له دعوة للحضور في مؤتمر علمي في أرمينيا لإلقاء محاضرة. في هذه الرحلة يصحبه أخوه سهراب، وبعد إلقاء محاضرته العلمية وإثر حوار مع فتاة إيرانية إنجليزية ينجو من محاولة اغتيال. تم تسجيل مشاهد الفيلم في طهران وأصفهان وأرمينيا، وقد استغرق التسجيل نحو شهرين. تم إنتاج هذا الفيلم بطلب ورسملة من قناة سحر العالمية، وهو أول فيلم سينمائي يتطرق إلى موضوع الطاقة النووية الإيرانية ومحاولات الكيان الصهيوني لاغتيال العلماء النوويين الإيرانيين. فحكاية الفيلم حقيقية موثقة تم تجسيدها من خلال استخدام عنصر الفن السابع. وإلى فيلم آخر هو تولد ديجار، أي ولادة أخرى. مستمعينا الكرام، فيلم ولادة أخرى للمخرج عباس رافعي، إنتاج عام 2007، هو عمل مشترك بين السينما الإيرانية واللبنانية، وهو يتطرق إلى حياة بحار شاب يدعى زهير، يضطر إلى ترك أهله الحامل في لبنان من أجل البحث عن لقمة العيش. يتعرض داره إلى القصف فيتم تدميرها، وبالتالي يفقد زهير زوجته. يوصل زهير نفسه إلى لبنان باحثا عن زوجته التي نجت من القصف، إلا أنه يواجه أحداثا إثر بحثه عن زوجته. تم تسجيل الفيلم باللغة العربية، وقد عرض مترجما على بعض من المهتمين بالسينما والإعلاميين والراغبين لدراسة الفيلم ونقده. يذكر أن الفيلم تم تشريحه لنيل جائزة أطول فيلم في مهرجان فجر السينمائي الدولي. أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية من البرنامج من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
تقدم الكلام أيها الإخوة والأخوات في الحلقات الماضية عن تاريخ السينما فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، الثورة التي لم تلغي الفن ولا سيما السينما بتاتا، بل كانت وما زالت تعتبرها آلية للإعلان والدعوة إلى القيم الدينية والإسلامية. وقد زال غبار الشك والشبهة عن أذهان البعض بخصوص مكانة السينما في النظام الإسلامي في بدايات عمر الثورة الإسلامية، بعدما أعرب الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه مفجر الثورة الإسلامية عن ارتياحه لفيلم البقرة إنتاج داريوش مهرجوي، معتبرا إياه فيلما فيه العبر والدروس. مع انتصار الثورة الإسلامية فقد حصل اندماج بين وزارة الثقافة والفن ووزارة العلوم، وفي الأيام الأولى من انتصار الثورة تم إصدار الأوامر الرسمية بخصوص افتتاح صالات السينما ليتم فيها عرض مختلف النتاجات المنسجمة مع قيم الثورة أو حتى الآثار الاستعمارية. في عام 1979 تم استصدار الأوامر بشأن إغلاق جميع المكاتب للشركات الأجنبية، وذلك في اجتماع مشترك بين المعدين والمستوردين وأصحاب السينما والفنانين، وتقرر منع استيراد أي فيلم أجنبي. وبالتالي فقد ألغيت تراخيص الأفلام فيما بين عامي 1979 و1980. لا شك أن حالة عدم الاستقرار التي تلت فترة انتصار الثورة الإسلامية إثر المنازعات السياسية وتغيير المسؤولين والمديرين وعدم وجود إطار عمل واضح واستراتيجية واضحة وفقدان الضمان اللازم للرسملة على السينما، ساهم كل ذلك بدوره في هبوط المستوى الكيفي للسينما الإيرانية. وقد شهد سوق الأفلام السينمائية الأجنبية رونقا في مقابل الأفلام الإيرانية، وفي هذا الخضم بادر البعض من المنتجين الإيرانيين نحو تحريك عجلة إنتاج الأفلام الإيرانية من جديد، بحيث تكون مضامينها منسجمة مع القيم والحدود الإسلامية. وقد أشرنا إلى بعض من تلك الأفلام في الحلقة الماضية، مثل فيلم البرزخيون، صراخ مجاهد، جندي الإسلام، والأفلام التي أنتجت ضمن أفلام الدفاع المقدس.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع فقرة من تاريخ السينما الإيرانية، والذي تابعتموها ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نعود إلى حضراتكم أيها الأكارم واستعراضنا لمجموعة من الأفلام التي تم إنتاجها بالاشتراك مع سائر البلدان. الفيلم الأخير الذي نشير إليه في هذه الحلقة من البرنامج هو فيلم فرش باد، أي سجاد الريح.
ساکورا سنگ کاغذ چی؟ سنگ کاغذ چی؟
مکه
سنگ کاغذ چی؟
مکه
سنگ کاغذ چی؟ سنگ کاغذ چی؟
روزمه اینا کسی رو بردی بالا؟
فيلم فرش باد أي سجاد الريح إنتاج كمال تبريزي عام 2002 هو فيلم تم إنتاجه بتوصية من إحدى الشركات السينمائية في اليابان، وقد سجلت بعض مشاهده في اليابان، وهو فيلم حول السجاد الإيراني وأحد الطقوس الدينية المعهودة في اليابان. فيلم يلفت نحوه أنظار المهرجانات السينمائية، وهو مليء بالعناصر الجذابة ولا سيما للمشاهد الأجنبي. إلا أن كمال تبريزي وفريق عمله في كتابة السيناريو وبمنتهى الذكاء والفطنة يقومون بتحويل هذه التوصية اليابانية إلى فيلم عن حياة الإيرانيين في مدينة مليئة بالزخارف الفنية وجمال النقوش إصفهان، التي توصف في الثقافة الإيرانية بأنها نصف العالم. تتشابك أحداث الفيلم ضمن قصة جذابة تعكس حقيقة العلاقات والسلوكيات وردود أفعال الناس في التواصل مع بعضهم البعض، الأمر الذي يدفع بفكرة الفيلم نحو الأمام. من ميزات الفيلم أنه يحمل سياقا موثقا من خلال حكاية تكثر فيها المشاهد الجذابة وتزيد من معرفة المشاهد بخصوص السجاد الإيراني. نكتفي بهذا المقدار أيها الأكارم من استعراضنا للأفلام السينمائية التي تم إنتاجها بالتعاون مع الشركات الأجنبية أو الممثلين غير الإيرانيين.
أنغام سينمائية.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. في ختام هذه الحلقة من البرنامج وضمن فقرة أنغام سينمائية نتابع معا موسيقى فيلم فرش باد للموسيقار الإيراني بيمان يزدانيان، والذي يقول بشأن إنتاج عمله هذا أنه استخدم فيه الفواصل الموجودة في الموسيقى اليابانية التقليدية والحديثة، كما أنه لعدم توفر إمكانية الذهاب إلى اليابان استخدم الأدوات والآلات الموسيقية الإيرانية، إلا أنه سعى لتحويلها بحيث تكون شبيهة بالآلات الموسيقية اليابانية. نستمع معا. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورار البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في حكمه: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاء في التحية والسلام. شلون حكمة جميلة هذه! أهل الدنيا، مو أهل الآخرة، أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام. شايف في بعض الحالات من تصعد بسيارة بطريق طويل، مسافة بعيدة، وتاخذ لك كسرة تنام، تعبيرنا هيك نقول، بعد ما تدري الطريق هذا ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ما تشعر إلا والسائق موعيك اقعد انزل يلا وصلنا. شلون تعبير رائع وجميل! يقول أهل الدنيا هذول اللي يشتغلون للدنيا، هذا من الصبح لليل اللي يركض، اللي ما ملتفت إلى عباداته، إلى صلاته، إلى صيامه، إلى يصيح الله أكبر وهو حاير بالدنيا. يقول هذا كركب يسار بهم، هذا صاعد له بسيارة ونايم مسكين ساعة الساعة بس يموت يقعد. الإنسان عندما يكون من أهل الدنيا هذا حاله يصير. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، يجيهم الموت بغتة، الناس نيام، إذا ماتوا انتبهوا. إش كثر عندنا روايات، وإش كثر أكو قصص. هذولا أكو يسموهم العائدون من الموت، سمعوهم، اقروا كلماتهم. هذا يموت ومو موت حقيقي، ولكن تعلق الروح بالجسد ينخفض إلى أدنى مستوياته، وإلا لو موت حقيقي بعد ما يرجع الإنسان خلاص. ولكن هذا التعلق عندما ينخفض بالجسد الروح تصبح شفافة، عتها قدرة أن تتحرك. اسمعوهم هذولا اللي مروا بهذه الحالات، حالات جميلة مروا بها، ينقل لك كلمات يقول لك أنا شلون النايم وقعدت مثل النايم شنت بهاي الدنيا. النبي صلى الله عليه وآله سألوه قالوا له كيف يكون الرجل في الدنيا؟ قال كما تمر القافلة. شلون ما تمشي قافلة؟ شايف التمرات قوافل، هاي قوافل تروح للحج، تروح للزيارة، وانت قاعد على الشارع تمر من يمك السيارة، ها بس هاي الدنيا كلها. شلون تعبير لطيف وجميل، تعبير جميل جدا. أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعد بسيارة وغافي رايح. النبي صلى الله عليه وآله يسألوه يقولوا له فكم ما بين الدنيا والآخرة، شقد الفاصلة بين الدنيا والآخرة؟ سنة، سنتين، شهر، شهرين، الفاصلة بين الدنيا والآخرة شقد؟ يجاوب النبي يقول غمضة عين، بس تغمض عيونك هاي. إذا مات الإنسان قامت قيامته. شوف هسه احنا عندنا أصدقاء وعندنا أحباء وعندنا، أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يريكم مكروه، شوف بين لحظة وأخرى ويجي الخبر تليفون فلان توفى، فلان بحادث، فلان كذا، فلان كذا. احنا هم يجينا السر، كل احنا يجينا السر، ماكو واحد يبقى. ولهذا أمير المؤمنين حذرنا، تقولون لا، يقول لا تصيرون من أهل الدنيا، صيروا من أهل الآخرة. أهل الآخرة منيام، منتبهون وينتبهون إلى كل حركة وإلى كل سكنة. أمير المؤمنين يوصل الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له اعلم يا بني أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، أنت مخلوق للآخرة ما مخلوق للدنيا. تشوف احنا أعمالنا الآن وكأنما مخلوقين إلى الدنيا وما راح نطلع من عدها أبد. شوف هذا اللي يبني لبيت هسه الآن، واحد يبني بيت، شوف دائما الأشياء اللي زادت عن حاجتك تصير عبء عليك. شوف هو كم نفر، نفر يعني ثلاثة باني إلى أربع طوابق. شوف مثلا طريقة البناء، طيب وكأنما هذا باقي، هذا ما أصلا مو فكرة يطلع من هاي الدنيا أبد. يقول له أعلم يا بني، الإمام علي خاطب الإمام الحسن، أنك إنما خلقت للآخرة لا للدنيا، وللفناء لا للبقاء، وللموت لا للحياة. هذه الحياة الدنيا دار بالبلاء محفوفة لا تدوم أحوالها. لا تتصور ترى تدوم لك الدنيا أبد. إذا كنت ضاحكا مستبشرا دير بالك، وكذلك إذا كنت باكيا حزينا، أم لا تتصور البكاء والحزن يدوم ولا الضحك والاستبشار يدوم أبد. دوام كما يقولون دوام الحال من المحال أبد، دوام الحال من المحال. وكأنما قاعد في هذه الحياة الدنيا ماكو شي بيها يدوم. خذ حذرك، دير بالك، لا تستبشر وكأنك بعد خلاص ولا تحزن وكأنك بعد خلصت الدنيا كلها حزن، لا لا لا، الدنيا تتقلب بأحوالها وبناسها. ولهذا تجد توصيات من النبي صلى الله عليه وآله من أهل البيت سلام الله عليهم: تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا، ديروا بالكم لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوالها مختلفة متصرفة، العيش فيها مذموم، الأمان منها معدوم، خذ حذرك، كن من أهل الآخرة ترتاح نفسيا، ترتاح خلاص، أنا عدي مدة 20-30-40-50 سنة 100 سنة، تروح تمشي تعبر، راحوا قبلنا أجدادنا وآبائنا وإحنا هم على الطريق، وأولادنا يجون وأحفادنا وهكذا. حكمة جميلة من أمير المؤمنين: أهل الدنيا كركب يسار بهم وهم نيام، قاعدين بسيارة ونايمين، بأي لحظة تقف السيارة يقول لك انزل يلا وصلت خلاص، بعد ما عندك. كذلك هاي الحياة الدنيا، ساعة الساعة شوف فلان راح، فلان حادث، فلان غرق، فلان احترق، فلان والعياذ بالله، هاي الحياة الدنيا بهذه أحوالها وهذه أمورها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شرور الدنيا وآفات الآخرة، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج دورار البلاغة.
طبيني يا سامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبيني يا سامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبعي لازم نطوله، لو تسامحت انت او انا اللي بديته، كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا، ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة، دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزلك بالريادة، بالريادة منزلك.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا، ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا، كل